بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير معنى النظارة قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فأثبت لهم الإنذار من وجه ونفاه عنهم من وجه. فإن الإنذار هو الإعلام بالمخوف، فالإنذار مثل التعليم والتخويف، فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه، وآخر يقول: علمته فلم يتعلم. وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذي تم تخويفه، وأما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه. وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه، ومنه قوله تعالى: هدى للمتقين. ومن هديته فلم يهتدي كما قال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلم يتم هداه، كما تقول: قطعته فانقطع وقطعته فمن قطع. وقال رحمه الله: ونظير القول في قل يا أيها الكافرون القولان في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإن للناس في هذه الآية قولين: أحدهما أنها خاصة بمن يموت كافرا، وهذا منقول عن مقاتل كما قال في قوله: قل يا أيها الكافرون. وكذلك نقل عن الضحاك قال: نزلت في مشرك العرب كأبي جهل وأبي طالب وأبي لهب ممن لم يسلم. وقال الضحاك: نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. وطائفة من المفسرين لم يذكروا غير هذا القول كالثعلبي والبغوي وابن الجوزي. قال البغوي: هذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله. وقال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبد الله ابن عبيد الله: وهذه الآية وردت بلفظ العموم والمراد بها الخصوص، لأنها آذنت بأن الكفار حين إنذارهم لا يؤمنون. وقد آمن كثير من الكفار عند إنذارهم، ولو كانت على ظاهرها في العموم لكان خبر الله بخلاف مخبره، فلذلك وجب نقلها إلى الخصوص. والقول الثاني:
نعم، لأن وجد من آمن من هؤلاء إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وجد من آمن، فتحمل الآية على ماذا؟ على خصوص من سبق في علم الله سبحانه وتعالى عدم هدايتهم، وأن الله عز وجل طبع على قلوبهم فلا يؤمنون، وليس العموم. نعم.
والقول الثاني أن الآية على مقتضاها، والمراد بها أن الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الكافر ما دام كافرا، لا ينفع الإنذار ولا يؤثر فيه، كما قيل مثل ذلك في الآيات: إنها غير موجبة للإيمان. وقد جمع بينهما في قوله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالآيات أفقية وأرضية قرآنية وهي أدلة العلم، والإنذار يقتضي الخوف. فالآيات لمن إذا عرف الحق عمل به فهذا تنفع الحكمة، والإنذار لمن يعرف الحق وله هوى يصده فينذر بالعذاب الذي يدعوه إلى مخالفة هواه، وهو خوف العذاب، وهذا هو الذي يحتاج إلى الموعظة الحسنة. وآخر لا يقبل الحق فيحتاج إلى الجدل فيجادل بالتي هي أحسن. وقد قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فالمراد أن الكافر ما دام كافرا لا يقبل الحق سواء أنذر أم لم ينذر، ولا يؤمن ما دام كذلك، لأن على قلبه وسمعه وبصره موانع تصده عن الفهم والقبول، وهكذا حال من غلب عليه هواه. وسبحانه لم يقل إنهم لا يؤمنون، وقيل ذلك لمن سبقت عليه الشقوة أو حقت عليه الكلمة، كقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فبين أن هؤلاء لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم إيمانهم وقت رؤية العذاب الأليم، كإيمان فرعون المذكور قبلها وموسى قد دعا عليه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما. وأما إذا أطلق سبحانه الكفار فهو مثل قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الآية، فبين أنهم قد يؤمنوا إذا شاء. وآية البقرة مطلقة عامة، فإنه ذكر في أول سورة أربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في المنافقين، فبيان حال الكافر المصر على كفره أن الإنذار لا ينفعه للحجب التي على قلبه وسمعه وبصره، وليس قال إن الله لا يهدي أحدا من هؤلاء فيسمع ويقبل، ولكن هو حين يكون كافرا لا تتناوله الآية. وهذا كما يقال
من يقال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني حال كفرهم لا ينتفعون، حال كفرهم لا ينتفعون، لكن لا يمنع أنهم قد ينتفعون بعد ذلك. وقيل بأن هذا في الذين طبع الله عز وجل على قلوبهم، وهذا القول المقدم وهو الذي لا إشكال فيه، أن هذه الآية مخصوصة بمن طبع الله عز وجل على قلبه. نعم.
ولكن هو حين يكون كافرا لا تتناوله الآية، وهذا كما يقال في الكافر الحربي لا يجوز أن نعقد له ذمة، ولا يكون قط من أهل دار الإسلام ما دام حربيا. فالكفار ما داموا كفارا هم بهذه المثابة، لهم موانع تمنعهم من الإيمان، كما أن للمنافقين موانع تمنعهم ما داموا كذلك وإن أنذروا. وهذا كقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذا مثل كل كافر ما دام كافرا، وذلك لا يمنع أن يكون قد يسمعوا إذا زال الغطاء الذي على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فإنهم لا يسمعون لذلك المعنى المشتق منه وهو الكفر. فما داموا هذه حالهم فهم كذلك، ولكن تغير الحال ممكن كما قال إلا أن يشاء الله وكما هو الواقع.
نعم، يعني ده اللي بيتكلم في شيخ الإسلام، أن تكون الآية على ظاهرها، وأن هذا في الكفار، فإن الكفر حائل من الاعتبار والانقياد، لكن قد يتبدل الحال بعد هذا. على كل القولان متفقان على أن هذا ليس حجبا ومنعا لهؤلاء الكفار عن الإيمان مطلقا، بل منهم من يؤمن. فإما أن نقول هذه الآية مخصوصة بمن طبع الله عز وجل على قلبه ومن عاداهم فهم يؤمنون، وإما أن نقول أنه محال الاستماع فإنهم لا يؤمنون لوجود مانع، لكن قد يحصل بعد ذلك تبدل الحال وتغير هذا الأمر فينتفعون. نعم.
ومثل هذا يفيد أن الإنسان لا يعتقد أنه بدعائه وإنذاره وبيانه يحصل الهدى، ولو كان أكمل الناس، وأن الداعي وإن كان صالحا ناصحا مخلصا فقد لا يستجيب المدعو لا لنقص في الدعاء لكن لفساد في المدعو. وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل.
يعني ما أعتقد أنك لو دعوت واحد هيلزم من الاستجابة، قد تدعو وتقوم على إنذاره وبيانه ومع ذلك لا يحصل الهدى. ولهذا ابن القيم لما ذكر هذه المسألة، هل العلم يقتضي الاهتداء؟ كوني أعلم يقتضي أنني أهتدي؟ لا، ما يقتضي، إلا بشرط لو أن إنسان طلب تقربا إلى الله وأراد الانتفاع به فهذا يؤدي الاهتداء، وإلا قد يحمل الإنسان أسفارا وهو كالحمار يحمل أسفار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، يبقى عنده الآيات ولكنه حمار لا يدري ما فيها. نعم.
وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل.
تمام. حصول المطلوب والهداية ده بيتوقف على أمرين، أمر الأول فعل فاعل أو وجود السبب، والأمر الثاني أن يكون المحل قابلا. سبحان الله. ولهذا قد يحفظ الواحد القرآن بالقراءات العشر ويتقن هذا ولا يهتدي لشيء في القرآن، وما أتاكم رسوله فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وهو على طول الخط يخالف هدي رسول الله. لا تأكل الربا وهو يأكله، لا تقربوا الزنا وهو يزني. ما قيمة هذه الآيات وحفظ هذه الآيات عندك؟ ولهذا تجد مشاهير القراء دول مشاهير متقنين في القراءات، مشاهير هؤلاء ليسوا على السنة. فين اللي على السنة؟ هذا الشيخ فلان بتاع السوق اللي هو عند الدسوقي ليل نهار قاعد في القبر عند القبر يعطي الإجازات بعشرة آلاف وأقل وأكثر، ولا الشيخ فلان في الإسكندرية، ولا الشيخ فلان في كذا. أكثر هؤلاء إنما حافظوا على الأسانيد والإتقان في هذا الباب، تراهم يتقنون القراءة إتقانا كالأسماء يا أخوان، حتى لما يجي يختبروا يخترعوا في الاختبارات، يخترعوا اختراعات من كثرة إتقانهم في هذا الباب. دي تجارة، واخدينها تجارة، تجارة. المتشابهات يحفظونها حفظا كالإثم. جيب لك بقى حاجة واحيانا اختبرك يقول لك اقرأ وانت طالع مش وانت نازل، يعني مثلا ايه، مثلا يعني ان الله يأمر بالعدل والإحسان، اقرأ بقى اللي قبلها وانت طالع كده مش وانت نازل، سهلة. يتفننون، لكن عند العمل به ولا شيء. يحملون أسفارا ما يهتدون بهدي آية، سبحان الله، اتباع ولا التوحيد ولا، تراهم في غالبهم قبوريين، إنما يقيمون حروفة ويضيعون حدوده. وقد يكون واحد عنده جزء واحد من القرآن ولكن معظم للقرآن ومعظم لأوامره وممتثل لها. نعم. فإذا لابد من إيه يا إخوان؟ لابد من وجود السبب، سبب هداية، إلا أن شاء الله عز وجل يقذف الحق في قلب الإنسان ويدله. وإما والأمر الثاني أن يكون المحل قابلا، أن يكون المحل قابلا، فلا العلم ولا شيء من هذا كله إذا كان يوجد مانع، فلا بد من توافر الشرط وانتفاء المانع. فقد يوجد الإنسان مانع وهو الهوى، قد يوجد عنده مانع وهو التكبر، كبرامة الناس وبطر الحق، فيرد متكبر. إذا جاء الحق من فلان أخذه، وإذا جاء من علان لا يأخذه. إن هو الذي قال هذه وبدأها جعلها علامة السنة، وإن جاءته من غيره ردها وزهد فيها. فلا بد أن يكون المحل قابلا، لازم، ولا قد يكون هناك موانع. شوف أبو طالب عنده مانع وهو مانع العصبية، ولهذا حركها أبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما قال له لا تقل لابن أخيك لا تقل له لا إله إلا الله، اوعى تقولها. ما قال له ذلك، لو قال له ما تقولهاش هيقول له لا إله إلا الله، إنما لعب على هذا الوتر كما صار ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وتر العصبية أحيا فيه، لأن هذه هي المانع لقبول الحق. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن، شوف مش ما تقولش لا إله إلا الله، لا، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ دين أبائك وأجدادك تسفيهم، ما يقول الناس كانوا على ضلالة، كانوا على انحراف. قال هو على ملة عبد المطلب ومات عليه. يقول شيخ الإسلام وبنفس السبب الذي كان يدافع أبو طالب عن رسول الله خرج من الدنيا كافرا، هو دافع عصبية وخرج من الدنيا كفر عصبية. يبقى في مانع ولا يا إخوان؟ في مانع، والنفس فيها موانع كثيرة جدا. في موانع تمنع من أصل الإسلام، تمنع من الإسلام أصلا مثل هذا، وفي موانع تمنع من السنة، اتباع السنة، فيكون صاحب بدعة رأس فيها هيترك هذا المين، وفي موانع من اتباع الطاعة فتبقي السبب المعصية. لكن اعلم أن كل واحد على انحراف إنما عنده مانع من موانع قبول الهداية. نعم. وأخف هؤلاء الجاهل اللي ما عنده علم لكن عنده تحرك لطلب الهدى، ولو علم لاتبع. ولهذا هذا يعذر في كل أمور الشريعة، هذا الجاهل، لأنه ليس صاحب هوى، إنما المسألة عنده غياب علم بس. وهذا ما وجد في الأمة من لم يغب عنه شيء في الشريعة. فلو كان يؤخذ الجاهل لأوخذ الأئمة الكبار، بل لأوخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ والنسيان والإكراه موانع معتبرة، عوارض، هذه عوارض معتبرة وموانع معتبرة، إذا وجدت حقق شرطها، الجهل، نسيان، خطأ، تأويل. إنما الهوى ليس من الموانع المعتبرة، في عندنا مانع اسمه هوى. الكبر لا، ما هو من الموانع. جحود الشيء لا، ما هو من الموانع. عصبية ليست من الموانع. فذكر العلماء الموانع يعني الموانع المعتبرة، مبحث الشروط والموانع يعني الشروط المعتبرة والموانع المعتبرة. وليس ثم فرق بين مانع، بين هذه الموانع في باب دون باب، بل هذه الموانع كلها معتبرة، كل يوم. شوف من سب الله والرسول في موانع أو في موانع الجهل، لا مو بالجهل، لأن ما أحد يجهل أن السب هذا ممنوع. أمال إيه الخطأ؟ ممكن يريد أن سب ولد سب ربه، خطأ في إكراه. فوعى تقول السب ده ما فيش في موانع، ما فيش في اعتبار جهل، لأن ما في جهل. الجهل يعتبر إذا وجد، هذا ما في جهل. الكافر يعتبر أن السب هذا ممنوع، والمؤمن يعتبر أن السب هذا ممنوع، بل يمكن ولدك الصغير لما نطق لو سببته بكى، ولو داعرته ضحك، هو لا يدري أصلا شيء، هذا معروف. ولهذا الإنسان إذا كان يسوق دابة وخباك ربما ألفت الدابة سبة سبة. واحد الفلاح تريك يعمل ايه؟ يسب الحمار، يسب الحمار، ممكن الحمار يستجيب لسبه، يسبه وياخذ اتجاه اخر. لكن في موانع، في الاكراه اكري على السب، في خطا اراد يبقى في ذهاب عقل، باخماء، بنوم، ببنج، يبقى في موانع. لكن ليس الهوى مانعا، وليس العصبيه مانعا، نعم. فلا بد من وجود السبب، ولا بد من قبول المحل. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. يبقى المحل هنا انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يقلدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والايه والباطل. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما منفع الناس فينقذه في الأرض، إلى أن قال أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. يبقى الحديث هنا فين؟ عن المانع هذا، عن المحل القابل أو عدم القول. ولهذا العلم يقتضي الاهتداء؟ لا، ما يقتضي الاهتداء، يقتدي ولا يقتدي في التفصيل. لا يقتدي الاهتداء إذا كان المحل غير قابل، ويقتدي الاهتداء إذا كان المحل قابلا. ولهذا ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وليست الذكرى خاصة بالمؤمنين، الذكرى عامة لكن لا ينتفع بها إلا المؤمنون. نعم.
قال رحمه الله: وهذا لأن حصول المطلوب متوقف على فعل الفاعل وقبول القابل، كسيف القاطع يؤثر بشرط قبول المحل فيه، لا يقطع الحجارة والحديد ونحو ذلك، والنفخ يؤثر إذا كان هناك قابل لا يؤثر في الرماد. والدعاء والتعليم والإرشاد وكل ما كان من هذا الجنس له فاعل، وهو المتكلم بالعلم والهدى والنزارة، وله قابل وهو المستمع. فإذا كان المستمع قابلا حصل الإنذار التام والتعليم التام والهدى التام، وإن لم يكن قابلا قيل علمته فلم يتعلم، وهديته فلم يهتدي، وخاطبته فلم يصغ، ونحو ذلك. فقوله في القرآن هدى للمتقين، ومن هذا إنما يهتدي من يقبل الاهتداء وهم المتقون، لا كل أحد. وليس المراد أنهم كانوا متقين قبل اهتدائهم، بل قد يكونوا كفارا، لكن إنما يهتدي به من كان متقيا. فمن اتقى الله اهتدى بالقرآن، والعلم والإنذار إنما يكون بما أمر به القرآن. وهكذا قوله لينذر من كان حيا، الإنذار التام، فإن الحي يقبله. ولهذا قال: ويحق القول على الكافرين، فهم لم يقبلوا الإنذار. ومثل قوله إنما أنت منذر من يخشاها، وعكسه قوله وما يضل به إلا الفاسقين، أي كل من ضل به فهو فاسق، فهو ذم لمن يضل به، فإنه فاسق ليس أنه كان فاسقا قبل ذلك. ولهذا تأولها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الخوارج وسماهم فاسقين، لأنهم ضلوا بالقرآن، فمن ضل بالقرآن فهو فاسق. فقوله إن الذين كفروا من هذا الباب، والتقدير من ختم على قلبه وجعل على سمعه وبصره غشاوة فسواء عليك أنذرته أم لم تنذره هو لا يؤمن، أي ما دام كذلك. ولكن هذا قد يزول. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد قال: لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. فدل على أن بعضهم يؤمنون. ثم قال: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهذا هو الإنذار التام، وهو الإنذار الذي يقبله المنذر وينتفع به. وقوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هو أصل الإنذار، كما يقال في البليد والمشغول الذهن بأمور الدنيا والشهوات: سواء عليك علمته أم لم تعلمه، لا يتعلم ولا يقبل الهدى. ويقال في الذكي الفارغ: إنما يعلم مثل هذا. ثم المشغول قد يتفرغ، وقد يصلح ذهن بعد فساده، ويفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه. وعلى هذا القول أكثر تفسير السلف، كما ذكره ابن إسحاق، وقد رواه ابن أبي حاتم وغيره. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين كفروا، أي بما أنزل إليك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا؟ فقد تبين أنهم لا يسمعون الإنذار لكفرهم بما عندهم وما جاء من الحق، ومعلوما أن منهم خلقا تابوا بعد ذلك وآمنوا. وروي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية رضي الله عنه قال: آيتان في قادة الأحزاب: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قالهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قلت: جعلهم قادة الأحزاب لكونهم أضلوا الأتباع فأحلوهم دار البوار. والأحزاب يوم الخندق قد أسلم عامة قادتها، وحسن إسلامهم، مثل أكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وأبي سفيان. وهؤلاء أسلم منهم من أسلم عام الفتح وهم الطلقاء، ومنهم من أسلم قبل ذلك، والحزب الآخر غطفان وقد أسلموا أيضا. والآية لابد أن تتناول كفار أهل الكتاب كما قال ابن إسحاق، فإن السورة مدنية، وإن تناولت مع ذلك المشركين فيتعم كل كافر، ومقاتل والضحاك يخصها ببعض مشرك العرب. وابن السائب يقول: هي إنما نزلت في اليهود، منهم حيي بن أخطب، وكذلك ما ذكره ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها في اليهود. وأبو العالية يقول: إنها نزلت في قادة الأحزاب، والآية تعم هؤلاء كلهم غيرهم، كما أن آيات المؤمنين والمنافقين كان سبب نزولها المؤمنين والمنافقين الموجودين وقت النزول، ويتعمهم وغيرهم من المؤمنين والمنافقين إلى قيام الساعة. والمقصود أن قوله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كقوله: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وقوله: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. وكل هذا في بيان أن مجرد دعائك وتبليغك وحرصك على هداهم ليس موجب ذلك، وإنما يحصل ذلك إذا شاء الله هداهم فشرح صدورهم للإسلام، كما قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ففيه تعزية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبيانت الآية له أن تبليغك وإن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير ذلك. وفيه بيان أن الهدى هدى الله، فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقد قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففيه تقرير التوحيد وتقرير مقصود الرسالة. وهو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
يعني إذا الخلاصة بما أبحث عند الشيخ الإسلام أنه يقول بالتفسير الآخر خلاف التفسير المعلوم، بأن هذه الآية مخصوصة، خصت بمن طبع الله عز وجل على قلوبهم، ويبقى عامة الكفار الذين لم يطبع الله عز وجل على قلوبهم ولم يسبق علمه بأنهم يكفرون أنهم يهتدون. فيقرر رحمه الله تعالى هذا التفسير، ألا وهو أن هذه الآية تسلية لرسول الله، يعني أن إنذارك يا محمد وأن تعليمك لهم لا يوجب الهداية، فأنت تنذر وتبين وتعلم وقد لا يلزم اهتداء. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فتقوم عليهم بالنظرة ومع ذلك لا يهتدون. لوجود مانع والكفر، لكن قد يزول هذا المانع بعد ذلك فيؤمنون. هذا الذي يريد أن يقوله شيخ الإسلام. فتكون هذه الآية مبينة لهذا، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس باللازم إذا دعوت وأنذرت أن يستجيب، لا، إن الذين كفروا لوجود الكفر سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقد يؤمن بعضهم بعد ذلك، قد يؤمن بعضهم، لكن ليس هذا بموجب، ليس هذا بموجب. هذا تفسير شيخ الإسلام هنا. والقول الثاني كما قلنا بأن هذا مخصوص، والقولان مؤداهم واحد في النهاية، أنه لا يمتنع إيمان الكفار الذين قدر الله عز وجل لهم الإيمان، وإنما من لم يقدر له الإيمان فلا تنفعه النظارة ولا يؤمن، لأن الله عز وجل طبع على قلبه. ففي النهاية من قدر الله لهم الإيمان فسيؤمنون، ومن لم يقدر لهم فلن يؤمن. طيب نقف عند وقال في معنى الضمير. شيخ الإسلام ابن تيمية كما يقول العلماء لم يفسر القرآن، لكن تكلم في الآيات التي يحتاج إليها، ولهذا كلامه في التفسير كلام مهم جدا، لأنه ما فسر إلا الآيات التي يرى أنه لا لابد من بيانها، وأنا متعلقة باعتقاد، متعلقة برد على أهل بدع وأهواء، متعلقة بمسائل لابد من تجليتها، ولا ما فسر القرآن كله، فسر بعض الآيات، فسر بعض القرآن، ولهذا تفسيره تفسير دقيق لا يستغنى عنه الإنسان. شوف يطوف بك حول المعاني ويقرر ويحقق وينقح. نعم، ولهذا الرجوع لتفسير أو كلام ابن القيم وابن تيمية في التفسير ده مهم جدا جدا، لابد أن ينضاف إلى التفسير المعروفة. نعم.